الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. استنفار أمني عند بوابات المنطقة الخضراء في بغداد وتنديد واسع باستخدام القوات الأمنية العنف ضد المتظاهرين. 6 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري. تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى عصيان مدني يومي الأحد والاثنين رفضا للانقلاب العسكري. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قالت مصادر عالمية عراقية إن محيط المنطقة الخضراء يشهد حالة استنفار أمنية، خاصة عند بوابات المنطقة رغم الهدوء النسبي الذي ساد المنطقة بعد الأحداث الدامية. ويواصل المحتجون اعتصامهم قرب مركز الحكومة رغم إحراق خيامهم خلال الاضطرابات الأخيرة، حيث يصرون على البقاء في مكانهم وإقامة مراسم عزاء بمشاركة قادة سياسيين عند موقع سقوط ضحايا الصدمات. وسقط قتيل واحد والعشرات من الجرحى إثر قمه القوات الأمنية الاحتجاجات السلمية المناهضة لنتائج الانتخابات التشريعية مستخدمين قنابل الغاز والرصاص الحي لتفريقهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، فيما رشق المتظاهرون وحدات الحكومة بالحجارة. واستنكرت تنسيقية القوى الشيعية العراقية ما تعرض له المحتجون السلميون في بغداد من استخدام للقوة وحرق للخيام، مطالبة السلطات القضائية بمحاسبة المسؤولين عن إصدار أمر إطلاق النار. وأعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن أسفه لوقوع هذه الأحداث، معتبرا أن حماية الأمن العام واجب وطني وعلى الجميع الالتزام بضبط النفس. إلى ذلك عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظم اجتماعا مع القادة الأمنيين لبحث التطورات الأخيرة فيما وجه بتشكيل لجنة تحقيق تضم الحشد الشعبي للنظر بهذه الأحداث. دوليا نددت الأمم المتحدة بأحداث العنف التي شهدها العراق داعية إلى احترام حقوق الاحتجاج السلمي. وحول آخر المستجدات في العراق وردود الأفعال إزاءها نتابع التقرير التالي.
يوم دموي على مداخل المنطقة الخضراء، سقوط أكثر من 100 جريح في صفوف المحتجين على نتائج الانتخابات بعد أن تحولت المظاهرة السلمية التي أطلقت عليها جمعة الفرصة الأخيرة إلى أحداث دموية استخدمت فيها القوات الأمنية العنف المفرط والرصاص الحي كما يقول المتظاهرون وشهود عيان.
فجأة نلاحظ هنالك كان اصطدام، وهذا الاصطدام بدأت به القوات الأمنية، بدأت به مكافحة الشغب بعد أن قامت بحرق الخيام من جهة جسر المعلق للمتظاهرين، وكذلك حرق الأشجار والاعتداء بالضرب والعصي والهروات على الأخوان المتظاهرين العزل.
كما قامت القوات الأمنية بإحراق خيام المعتصمين أمام المنطقة الخضراء التي أقيمت منذ دخول البلاد في أزمة الانتخابات قبل 3 أسابيع.
قام المعتصمون الأسبوع الثالث على التوالي باعتصامهم ومظاهرات سلمية وقاموا بهتافات، لكن للأسف الشديد رأينا بأن حكومة الكاظمي بدأت بالتعرض للمتظاهرين والمعتصمين بإطلاق النار عشوائيا وكذلك بإطلاق الدخانيات، مما أدى إلى استشهاد 2 من المعتصمين وجرح أكثر من 120 شخص.
وفيما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى فتح تحقيق في الأحداث، عبرت القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات عن غضبها من استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين. وأدان رئيس تحالف الفتح هادي العامري حالة القمع البشعة التي تتعامل بها الحكومة مع المتظاهرين السلميين حسب البيان، وطالب القضاء بمحاسبة من أصدر أوامر بإطلاق الرصاص الحي، كما دعا الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي إلى معاقبة مطلقي السلاح الحي والآمرين. كذلك طالب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي المتظاهرين إلى عدم التصعيد واتباع السياقات القانونية. السيد مقتدى الصدر من جانبه وفي تغريدة قال لا ينبغي أن تتحول المظاهرات السلمية إلى مظاهرات عنف واستصغار للدولة.
يواصل 6 أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضا لاعتقالهم الإداري. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين هي في غاية الخطورة، وحذرت من تفاقم الحالة الصحية للأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 115 يوم ووصولها لمرحلة صعبة وخطيرة للغاية قد تؤدي لاستشهاد في أي لحظة. وأضافت أن الفسفوس يعاني من ألام حادة في جميع أنحاء جسده ويشعر بحرارة بالعينين ومن تعب شديد وعدم القدرة على الحركة. وتواصل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية عدم الاستجابة لمطالب الأسرى وتحديد موعد لإنهاء اعتقالهم والإفراج عنهم. أعلن تجمع المهنيين السودانيين اليوم السبت موعدا لإغلاق الشوارع ودعا إلى عصيان مدني يومي الأحد والاثنين. قال تجمع المهنيين في تغريدة له إن الانقلاب متخبط ومعزول وستدق ساعة هزيمته الوشيكة بتنظيم الصفوف وتكامل الجهود. إلى ذلك ذكر التلفزيون الرسمي السوداني أن الجيش حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية. ولم يكشف التلفزيون تفاصيل أخرى عن القرار الذي جاء على خلفية الأزمة المتواصلة في البلاد، حيث استولى الجيش على الحكم الأسبوع الماضي وحل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك. شدد الرئيس السوري على حرص بلاده لتطوير العلاقات الثنائية بين دمشق وبكين مع تحسن الأوضاع الأمنية في أغلب مناطق سوريا، واصفا الروابط مع هذا البلد بالمحورية والمهمة. جاء ذلك بتصريحات لبشار الأسد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، أشاد فيها بمواقف حكومة الصين إزاء الشعب السوري في المحافل الدولية، معتبرا ذلك دليلا على التزام الصينيين بالقانون الدولي والسلام العالمي. من جهته أعرب الرئيس الصيني عن استعداد بكين لبذل الجهود من أجل تعزيز التعاون الودي بين البلدين وتحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة. أكدت شركة النفط اليمنية أن العدوان السعودي لا يزال يحتجز 3 سفن نفطية محملة بالمحروقات ويمنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة. بيان للشركة أوضح أن السفن المحتجزة استوفت جميع الإجراءات الرسمية، من ضمنها تصريح الأمم المتحدة مضيفا أن الحمولة متوافقة مع الشروط الواردة بعمليات التحقق والتفتيش. واعتبر البيان تعنت الرياض بهذا الأمر انتهاكا لمقررات أجهزة المنظمة الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي، خاصة اتفاق السويد الذي أكد على تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية لميناء الحديدة. صرحت مصادر حكومية في سيراليون أن قرابة 100 شخص لقوا مصرعهم جراء انفجار سريج للوقود في العاصمة فريتاون. وأوضحت سلطات المدينة أن الانفجار نجم عن اصطدام السريج بشاحنة ما تسبب بانفجار ضخم، معربة عن تعزيها لأسر الضحايا بهذه الكارثة. من جهتها أفاد مصدر حكومي مسؤول بأن حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات غير معروف، مضيفا أن الشرطة موجودة في موقع الحادث لمساعدة مسؤولي إدارة الكوارث. وأخيرا أكد رئيس الجزائري أن ما صرح به رئيس الفرنسي مانويل ماكرون خطير جدا، حيث شكك في تاريخ وجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي. ورفض عبد المجيد تبون المساس بتاريخ الشعب الجزائري وقال إننا لن نسمح بأن يتعرض للإهانة، وأشار إلى أن ماكرون تسبب بضرر كبير في العلاقات بين البلدين، كما أنه تعمد الإساءة للجزائر خلال اجتماعه مع مجموعة من الشباب بالتواطؤ مع صحيفة لوموند الفرنسية. وذكر تبون أن المرحلة التي وصلت إليها العلاقة بين الجزائر وفرنسا تعتبر الأخطر منذ 15 عاما، حيث تشهد برودة في التعامل. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند الرابعة والدقيقة 17، وبعد ذلك تستمعون إلى إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند الرابعة والدقيقة 51. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج الاجتماعي المباشر معكم على الهواء عند 5:10، ومن ثم يرفع أذان المغرب عند 5:23، ولنا عودة إلى برنامج معكم على الهواء عند 5:26. وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6 تماما وعلى مدى ربع ساعة، ومن ثم تستمعون إلى نسائم الرحمة عند 6:15. معارج النور يقدم لحضراتكم عند 6:27، وبعد ذلك تستمعون إلى مكارم الأخلاق عند 6:41. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نستمع إلى إعادة لبرنامج دنيا الشباب عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 7:50 صباحا حتى 7:00 بتوقيت طهران، أي من 4:20 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من 7:50 صباحا حتى 3:53 عصرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 صباحا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من 6:56 مساء حتى 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من 3:23 عصرا حتى 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الأصدقاء، نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية.
أحبائنا، من الأمور الجميلة في عمركم هي المخيمات الكشفية.
من يحبها؟ فليرفع يده.
وكأنني أسمع أن البعض لا يحب المشاركة فيها،
فهيا بنا لنخبرهم عن فوائد تلك المخيمات وعن النشاطات المقامة فيها.
أحب أنا وأصدقائنا، أولى فقرة برنامجنا وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم،
وفي هذه الفقرة يا أعزائنا سوف نتحدث عن أهمية المشاركة في المخيمات الكشفية كما قلنا قبل قليل.
أعتقد يا حنان وأعتقد يا أصدقائي الأعزاء كلكم سمع بالمخيمات الكشفية، أليس كذلك؟
نعم، المخيمات الكشفية يا أحبائنا الحلوين تساعد الأطفال الصغار على التعلم بالاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية
والتعلم على خدمة الآخرين بدون كسل أو ملل.
كذلك المخيمات الكشفية تعطي للمشاركين فيها مهارات وخبرات في أعمال كثيرة
نستفيد منها في حياتنا اليومية إن شاء الله.
إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. حسنا، تعالوا لنستمع معا قصة اليوم. أحبائي، نزار طفل صغير وهو في المدرسة في الصف الرابع ابتدائي، يعني أن عمره 10 سنوات تقريبا. تعالوا نتابع معا قصة نزار وكيف كان يتصرف داخل البيت وكذلك مع أصدقائه.
أمي.
نعم يا نزار.
أنا جائع جدا يا أمي.
صبرا يا بني، 5 دقائق وسوف يصل أبوك ونتناول الطعام معا.
أنا جائع جدا، لا أستطيع أن أنتظر أبي. يا أمي
يا نزار، بدلا من أن تصرخ جائع جائع اذهب بسرعة واشتري لنا بعض الخبز بسرعة يا نزار.
ماذا؟ أنا أخرج من البيت في هذا الوقت لكي أشتري خبزا؟
ولماذا لا تخرج؟
قلت لا أخرج، فقد حل الظلام وأنت تعرفين أنا لا أخرج من البيت في هذا الوقت.
ولكنك كبرت يا بني ويجب أن تتعلم الخروج لوحدك وتشتري ما أطلبه منك.
كن لأختي عفاف أن تذهب وتشتري الخبز، فهي أكبر مني ولا تخاف الظلام.
كيف تقول هذا الكلام يا نزار؟ كيف ستكون رجلا وتكون قويا؟
قلت لا أخرج يعني لا أخرج، والآن هيا أريد أن أكل شيئا فأنا جائع جدا.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام يا عفاف.
متى يأتي أبي يا أمي؟
لم يتبقى إلا 5 دقائق وسوف يعود من عمله يا عفاف.
إذن هل تسمحين لي يا أمي أن أذهب إلى بيت صديقتي كوثر؟
ولماذا؟
حتى أعيد لها كتابها وسوف أعود بسرعة.
ألا تخافين أن تذهبي إلى بيت كوثر في هذا الوقت يا عفاف؟
أخاف؟ ولماذا؟
لأنه قد حل الظلام.
ماذا تقول يا نزار؟
لقد وصل أبوكم، هيا هيا ليفتح أحدكم الباب، هيا بسرعة.
حاضر يا أمي حاضر. السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا عفاف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أم نزار.
أمي هل أذهب يا أمي؟
حسنا يا عفاف، اذهبي وعودي بسرعة.
حاضر يا أمي حاضر.
ألو، وعليكم السلام. نعم حسنا، سأقول له. مع السلامة.
من كان على الهاتف يا أبا نزار؟
كان أحمد صديق نزار.
صديقي أحمد؟
نعم.
وماذا كان يريد؟
قال بعد غد سوف يذهبون إلى معسكر كشفي
وطلب مني أن أقول لك أن تذهب معهم يا ولدي.
ولكني لا أحب الخروج من البيت يا أبي.
ماذا؟
أنا أحب مشاهدة التلفزيون في العطلة.
ولكن أنا من رأيي أن تذهب إلى المعسكر الكشفي يا نزار.
هذا صحيح يا نزار، إنها فرصة لكي تتعلم أشياء كثيرة في المعسكر.
نعم. وأنا لا أحب الخروج من البيت.
حسنا هيا يا أم نزار.
نعم.
فأنا جائع وأريد أن آكل من طعامك اللذيذ.
حاضر يا أبا نزار. اسمع يا أبا نزار.
نعم يا أم نزار.
أنا من رأيي أن تأخذ نزارا إلى المعسكر الكشفي.
نعم أنا أيضا فكرت في ذلك.
سوف يتعلم أشياء كثيرة لو ذهب مع زملائه إلى المعسكر الكشفي.
نعم، وأنا أعتقد أيضا كذلك.
وفعلاً أحبائي الحلوين، قرر الأب أن يأخذ ابنه نزاراً إلى المخيم الكشفي الذي قال عنه أصدقاء نزار. في البداية رفض نزار أن يذهب، لكن أباه أجبره على ذلك وأخذه بسيارته الخاصة. وهناك لما وصل نزار مع أبيه، تركه أبوه بصحبة الأصدقاء والمعلم الذي كان معهم. وعند الصباح نهضت عفاف وقالت لأمها:
صباح الخير يا أمي.
صباح الخير يا عفاف.
أين ذهب أبي؟
ذهب مع نزار إلى المخيم الكشفي.
ها؟ مخيم كشفي؟
نعم، قرر أبوك أن يأخذ نزارا إلى مخيم كشفي.
فعلا يا أمي، فنزار بحاجة إلى أن يتعلم أشياء كثيرة، أولها أن يتعلم الاعتماد على النفس والثقة بالنفس، وأن لا يخاف عندما يخرج في الليل.
ولذلك قرر أبوك أن يأخذه إلى المخيم الكشفي وأن يتركه مع زملائه لوحده.
لوحده؟
لا طبعا، هناك بالتأكيد المعلم الذي يرافقهم.
وكم يوما سوف يبقى نزار؟
أعتقد 3 أيام.
سوف تكون فرصة كبيرة لنزار كي يتعلم خلالها أشياء عديدة.
بالتأكيد يا عفاف. أعتقد أن أباك قد وصل.
يا أمي أنا سوف أفتح الباب.
حسناً يا عفاف.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا عفاف.
ها؟ من بالباب يا عفاف؟
إنه أبي، لقد عاد أبي يا أمي.
كيف حالك يا ابنتي؟
بخير يا أبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا
نزار. أين نزار؟ ها؟
لقد تركته هناك مع زملائه وبرفقة المعلم محمود يا نزار.
وكيف وافق على البقاء هناك؟ ها؟
لقد تكلم معه المعلم وكذلك زملاؤه فاقتنع أن يبقى.
مسكين يا نزار، لم يتعود على هكذا حياة من قبل.
سوف يتعود عليها شيئا فشيئا. يا بنيتي.
وكذا يا أحبائي، بعد أن عاد الأب إلى البيت، بقي نزار في المخيم الكشفي 3 أيام. كان ينهض صباحا ويقوم بترتيب فراشه أولا، ثم يذهب ليجلب الماء مع زملائه، ثم يبدأون بإعداد الطعام سويا، ثم يأكلون سويا، وبعد أن يكملوا تناولهم للطعام يبدأون بغسل الأواني بأنفسهم. مضت 3 أيام عاد بعدها نزار إلى البيت، ولما طرق الباب أسرعت عفاف وفتحت له الباب وقالت له:
من؟ نزار؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أخي.
كيف حالك يا عفاف؟
أنا بخير.
أين أمي وأين أبي؟
أمي، أبي، لقد عاد نزار.
لقد اشتقت لكم كثيرا.
نحن أيضا. هيا 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 كلمني عن المخيم الكشفي.
وراح نزار يحدث أخته عفاف عن المخيم الكشفي، وكان سعيدا به كثيرا، فقال لها:
لقد أحببت المخيم الكشفي، أحببته كثيرا.
لا أصدق ما أسمع.
نعم، في اليوم الأول شعرت بالخوف والتعب والوحدة.
وكيف قضيت اليومين التاليين؟
يا عفاف، في اليوم التالي بدأت أتعود على أشياء جديدة لم أكن قد تعودت عليها.
حقا؟
بدأنا بتنظيف المكان بأنفسنا، وقمنا أيضا بغسل الأواني بأنفسنا. كنا نذهب بين الحين والآخر إلى النهر لجلب الماء.
وماذا عن اليوم الثالث؟
في اليوم الثالث أصبح كل شيء عاديا وجميلا. بدأت أحب المكان وزال عني الخوف، خاصة من الظلمة والليل.
لا أصدق يا نزار.
نعم، والآن لم أعد أخاف من الخروج في الليل.
كم أنا سعيدة بما أسمع. لقد تغيرت كثيرا يا أخي.
شكرا لك يا عفاف، شكرا.
وراح نزار يحدث أخته عفاف عن جمال المخيم الكشفي وفوائده. إذن يا أحباء الحلوين، مثلما استمعتم إلى قصة نزار عرفتم أن للمخيم الكشفي فوائد عديدة. نتمنى أن تذهبوا في يوم إلى إحدى المخيمات الكشفية، ففيها فوائد عديدة عديدة جدا عديدة. أحبائي، نتمنى أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
ضائع في حمى الله مناة المجد والجاه، ضائع في حمى الله مناة المجد والجاه، نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم، نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم، ضائع في حمى الله مناة المجد والجاه، ضائع في حمى الله مناة المجد والجاه، نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم، نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم،
نواسي مبعد الدار ونرى حرمة الجار،
نواسي مبعد الدار ونرى حرمة الجار،
وننأى عن ذوي العار وعن غدر وعن كذب،
وننأى عن ذوي العار وعن غدر وعن كذب،
ضائع في حمى الله مناة المجد والجاه، ضائع في حمى الله مناة المجد والجاه، نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم، نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم،
فأنصار الهدى نحن ولم تقبل لنا سن
فأنصار الهدى نحن ولم تقبل لنا سن
سيعلينا غدا شأنه بفضل الجد والدأب
سيعلينا غدا شأنه بفضل الجد والدأب طلائع في حمى الله بناة المجد والجاه طلائع في حمى الله بناة المجد والجاه نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم
نرود النفس في الصغر على الأزمات والخطر
نرود النفس في الصغر على الأزمات والخطر
ونطوي إن دعا الأمر بسعة اللهو واللعب
ونطوي إن دعا الأمر بسعة اللهو واللعب طلائع في حمى الله بناة المجد والجاه طلائع في حمى الله بناة المجد والجاه نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم طلائع في حمى الله بناة المجد والجاه طلائع في حمى الله بناة المجد والجاه نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم
أحبائنا الحلوين في المخيمات الكشفية الجميلة والتي تكون بين أحضان الطبيعة الخلابة تتعلمون الكثير من الأمور الجيدة
نعم يا حنان كالمحافظة على البيئة وهواية جديدة قد لا تكون قد خطرت في بالكم يوما ما
فنحن عندما كنا في سنكم تعلمنا في المخيم الكشفي كيف نتعامل مع الجروح التي نتعرض لها عند الذهاب إلى الطبيعة مثلا وكذلك يا جنان
نعم يا حنان تعلمنا صنع لوحات جميلة بالاستفادة من الطبيعة من أخشاب وعيدان وأوراق جافة
فاسعوا يا أحبائنا للمشاركة في هذه المخيمات
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة إلى أصواتكم الرائعة الجميلة إلى فقرة
إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء
ذهبت إلى مخيم مع جمعية إسلامية وكان ممتع جدا كانت البرامج مفيدة وقيمة تعرفت على أصدقاء جدد واستمتعنا مع بعضنا في المسابقات كانت هناك أيضا برامج تعليمية عن الأئمة عليهم السلام والتعريف عن سيرتهم وقصصهم ومواقفهم النبيلة ثم أيضا كانت هناك جولات ممتعة وتثقيفية عن أنواع النباتات والحيوانات والطيور استفدت كثيرا من هذا المخيم وأتمنى أن أذهب مرة أخرى لمن أجنبي السفر مملكة البحرين
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا
أحباءنا الحلوين أصدقاءنا الأعزاء قصص جميلة ومفيدة معلومات قيمة ونافعة نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال أنا الحلوين أيها الشطار أيها الأبطال من أجمل الأمور التي نتعلمها في المخيمات الكشفية هي العمل الجماعي والتعاون ومساعدة الآخرين لماذا؟
لأن هذه الأمور التي أمرنا بها الله ورسوله والأئمة الأطهار سلام الله عليهم ولكن في المخيمات تطبقونها بشكل عملي
نعم الأهم أن تستمروا بها حتى بعد انتهاء المخيم وأن تتذكروا
أن أفضل الأعمال هي التي تؤدى بشكل جماعي لأن نتيجتها يا جنان تكون النجاح بالطبع
أكيد الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا إلى
عند محطة طرائف. قال المعلم: هيا يا أبنائي أخبروني ما هو رأيكم بأسئلة الامتحان؟ فأجابه أحد التلاميذ:
والله يا أستاذ إن الأسئلة سهلة جدا، لكن للأسف الأجوبة كانت صعبة جدا.
قال أحدهم لصديقه: لقد وصلت لاكتشاف كبير، وأنه هناك شيء مشترك بين الكرة الأرضية وكرة القدم، هل تعرف ما هو؟ فأجابه صديقه: أخبرني ما هو؟ فقال الأول: كرة القدم نلعب بها ونحركها كيف نشاء، أما الكرة الأرضية هي التي تلعب بنا. من الأمور التي نواجهها في المخيمات الكشفية هي التعرف على أصدقاء جدد والتعلم منهم أموراً جديدة ومعلومات مفيدة.
وبسبب وجودنا معهم لساعات طويلة نشعر كأنهم إخوة لنا.
نعم يا أصدقائنا، لذلك وبعد أن أخبرناكم ببعض هذه الفوائد، هل ستجربون المشاركة في هذه المخيمات الكشفية؟
وأنا متأكدة أن الأهل سيوافقون لأنهم يعرفون كم ستستفيدون منها.
نعم
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ يا أصدقاء أن رموش عين الإنسان تتجدد بشكل مستمر؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أنه للسان بصمة وهي تختلف من شخص لآخر؟
هل تعلمون يا أحبائي أن البومة تستطيع أن تدير رأسها في جميع الاتجاهات؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، كان يا مكان كان هناك فتى ذكي وسريع البديهة، اسمه مصطفى، وكان يعيش في قرية جميلة جدا. وفي يوم من الأيام جاء رجل كبير في السن من المدينة ليسأل عنه، فسأل أحد رجال القرية عنه قائلا: هل يعيش في هذه القرية فتى اسمه مصطفى؟ أجابه الرجل: نعم يا سيدي. فقال: وأين هو الآن؟ قال الرجل: لابد أنه في المدرسة وسوف يمر من هنا. فقال: ومتى سوف يرجع؟ قال الرجل: لا أعرف، ولكن لماذا تسأل عنه؟ ولماذا جلبت معك هؤلاء الفتيان؟ فقال: سوف ترى قريبا.
نعم يا أحبائنا، كان الرجل المسن قد أحضر معه 3 فتيان من المدينة وأربع تفاحات، وكان يريد أن يختبر ذكاء مصطفى الذي سمع به. مر الدقائق ومر مصطفى من أمام الرجل المسن، فناداه: مصطفى يا مصطفى. فأجابه مصطفى: نعم يا سيدي تفضل. فقال الرجل المسن: هل انتهيت من الدرس يا ولدي؟ قال مصطفى: نعم، لكن لماذا تسأل يا سيدي؟ فأجابه الرجل المسن: خذ هذه التفاحة واذهب وابحث عن مكان لا يراك فيه أحد وقم بأكل التفاحة.
وأعطى باقي التفاحات إلى الفتيان الثلاثة وقال لهم نفس الكلام. ذهب الجميع، وبعد عدة دقائق رجع الفتيان، ولكن لم يكن مصطفى بينهم. فسألهم: هل أكلتم التفاح؟ قال الثلاثة معا: نعم يا سيدي. فقال حسنا: أخبروني أين أكلتم التفاح؟ قال الأول: أنا أكلتها في الصحراء. وقال الثاني: أنا أكلتها في سطح بيتنا. ثم قال الثالث: أنا أكلتها في غرفتي.
ومرت دقائق يا عزائي، وسأل الرجل نفسه: يا إلهي، أين هو مصطفى يا ترى؟ أما زال يبحث عن مكان؟ وفجأة رجع مصطفى وفي يده التفاحة، فسأله: لماذا لم تأكل التفاحة يا مصطفى؟ أجابه مصطفى: لم أجد مكانا لا يراني فيه أحد. فقال له: ولماذا يا بني؟ فقال مصطفى: لأن الله يراني أينما أذهب. وهنا ربط الرجل المسن على كتف مصطفى وهو معجب بذكائه.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. وإحلامك قدامي بعطرك والندى، يا بنت الكرامي قلبي نتزيني. أخلاقك رسمات بعلمك غرتني، ولا الذهب والمال قدام بتنحني. أخلاقك رسمات بعلمك غتني، ولا الذهب والمال قدامك تنحني. يا عطر الآمال لا تغرك الدني، والفرح موال نغماته بتحييني. يا بنت الكرامي للبنت زيني.
لك تغني عالحب والحنين حضنك تربي لو جار الدهر علي بالحزن حسي رح تبقى بعيني عالخير بتهتيني ام ورح كون للهدى نبرة للقلب الحنون بالعلم والكرة رح قدم كل العون صار كل الناس والشرف رح صون بي لا توصيني
يا أغلى الغوالي بدي جبينك عالي وفيك شوف حالي يا حلم سنيني يا أغلى الغوالي بدي جبينك عالي وفيك شوف حالي يا حلم سنيني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. السلامة تاج الصحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة ومباركة وعطرة لمستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم. الشكوى من الاكتئاب والتوتر أصبحت هي الشكوى التي يعاني منها معظم زوار الأطباء النفسيين نتيجة المرور بالعديد من المواقف السيئة التي تصادف هؤلاء الناس. فهل هناك أولويات صحية نحتاجها للحصول على سلامتنا الصحية والنفسية؟ أهلا بكم من جديد وأنتم تتمتعون بكل سلامة، ولكن هناك من الأفراد من يقع في شباك الاختلال الصحي، ولكن الأطباء المعنيين يضعون بعض النصائح التي تساعد في الحصول على صحة نفسية سليمة للتفوق على الظروف والمشكلات التي تصادف الأفراد دون الحاجة لزيارة عيادات الأطباء النفسيين. ومنها أولا ترك بعض الاعتقادات الخاطئة، فبعض الأفراد يعتقدون بأن النوم أو الجلوس في المنزل دون الاختلاط بالناس هو السبب الرئيس في حل مشكلة الاكتئاب والحزن لديهم، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، وأكدته الدراسات والبحوثات التي أثبتت أن الاختلاط بالآخرين سبب هام للتخلص من مشكلات الضيق والاكتئاب. لذلك لابد من الحرص على قضاء الأوقات التي يشعر فيها بالاكتئاب والحزن إلى جانب من تحبونهم وترتاحون إليهم للتخلص من هذه المشكلة. أيها الكرام، وللحصول على الراحة النفسية يوصي الأطباء ب ثانيا الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة. أثبتت الدراسة النفسية أن 51% من الذين يتناولون الوجبات السريعة بشكل دوري يصابون بالاكتئاب، والبديل سهل ومتوافر ويكون في تناول الأطعمة المنزلية والخضار الطازجة. ثالثا الجسم السليم. لا عجب من أن الجسم السليم يساعد صاحبه في الحصول على صحة نفسية سليمة، فالدراسة النفسية أثبتت أن نسبة كبيرة من الذين يعانون من السمنة يعانون أيضا من التوتر والاكتئاب. كما أثبتت أيضا الدراسات أن التكاسل عن أداء التمارين الرياضية له سبب كبير في الإصابة بالاكتئاب، لذلك يحث على ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة 3 مرات أسبوعيا لتجنب هذه المشكلة النفسية الخطيرة. وانتقال بعض الأمراض النفسية يكون وراثيا، لذا لا تتعجبي عزيزتي المستمعة، خاصة باعتبار المرأة هي التي تدير شؤون المنزل، من انتقال الأمراض النفسية إلى أبناء الأسرة وراثيا، فهذا ما أثبتته الدراسات الحديثة. لذلك كوني إيجابية لتتخلصي من هذه المشكلة إذا كنت تشتكين من الإصابة المزمنة بالاكتئاب أو لديك اضطراب انفعالي. إن السلامة الجسدية والنفسية أهداف عليا يطمح لها الجميع، ونتمنى أن نكون معكم لتحقيقه.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي
لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطليق.
إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي الغريب وتلفني بصور الدجى فأتيه في عتم الطريق أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيع أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أنا